بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ بقليل من الأسئلة ثم نشرع في درسنا، نسأل الله التوفيق والعون. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كثرة الذنوب سبب في عدم قبول التوبة؟ ومتى لا تقبل التوبة؟ نبدأ بالأخير. التوبة لا تقبل في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا بلغت الروح الغرغرة، والحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن بابا مفتوحا للتوبة من جهة المغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وذكر عليه الصلاة والسلام أن التوبة العبد تقبل ما لم يغرغر، كما في الصحيح وغيره. فمتى تاب الإنسان في حال صحته تاب الله عليه وإن كثرت ذنوبه. فكثرة الذنوب ليس سببا في عدم التوبة، إنما تركها سبب لعدمها. ولذلك قال ربنا عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحسب الشيطان من ابن آدم أن يوصله إلى حد أن يرى أن الله عز وجل لا يتوب عليه. ولذلك ممن ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ممن عظم جرمه الرجل الذي قتل 99 نفسا، بل قتل 100 نفسا، ثم سأل عن عالم فدل على عالم، فقال: إني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولذلك قال سفيان الثوري: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، أي ما يعلم من نفسه من كثرة الذنوب، فإن الله عز وجل أجاب شر المخلوقات إبليس لما قال: قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فاستجاب الله دعاءه فقال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا أجاب الله شر المخلوقات فما بال بمن هو أعلى من ذلك بدرجات. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يصل إلى درجة القنوط واليأس من رحمة الله، بل عليه أن يرجو رحمة الله. وهذا الباب الآتي هو في هذا الأمر. قال ابن تيمية رحمه الله: قال بعض السلف: الفقيه، كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. فالإنسان يدور بين الخوف والرجاء. هذا السؤال فهم السلف الصالح واجب الاتباع تقدم باختصار في الدرس الماضي. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه المشكل، مشكل الآثار، ذكر قال: نعوذ بالله من خلاف مذاهب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله عز وجل. قال: ومن استكبر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن التابعين له بإحسان فحري به أن يمنعه الله فهمه. ففهم السلف والمقصود بهم الصحابة أصالة ومن تبعهم بإحسان من التابعين والأئمة الذين على منهاجهم، هؤلاء فهمهم للدين به يضبط الدين، وهو الميزان المستقيم لسلوك صراط الله المستقيم. فمن سلك سبيلهم فاز ونجا. ومضى شيء من الأدلة من الكتاب والسنة على التمسك بآثارهم والاقتداء بهم، وأن النجاة منوطة بفهمهم، وأقوال العلماء في هذا لا تكاد تنحصر. ولذلك كان الإمام القطيعي رحمه الله يقول عن نفسه: لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية، من شدة تمسكهم بآثار من سلف عليهم رحمة الله. يقول: إذا اختلف عالمان في مسألة يقول السؤال مش واضح، فهل اختيار الأسهل أم كيف يكون الاختيار؟ إذا كنت طالب علم وأهلا للنظر فتنظر في المسألة وتنظر في أقوال الأئمة والعلماء، لأن العلماء لا يستدلون بهواهم إنما بما تبين لهم من النص. ورد العلماء بعضهم على بعض ليس ردا لأدلة بعضهم بعضا، إنما ردا لفهوم بعضهم على بعض للنصوص، فهم يردون فهوم بعضهم والناس يختلفون في الفهم، فليس ردا للنص إنما رد للفهم. فإذا كنت أهلا للنظر تنظر في المسألة وتنظر في أدلة كل قول وما الراجح منها، وإذا كنت مقلدا ولست بأهل للنظر فتقلد. إن كان سألت أحدا فتسأل الأعلم والأتقى والأعلى، فإذا عملت بفتواه ليس عليك إن كانت خطأ شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: من استفتي فأفتى بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتى. من استفتى فأفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. والتقليد لا ينفك عنه أحد، التقليد لا ينفك عنه أحد، لأن الإنسان لا يتسع علمه لكل مسألة ولكل خلاف. أما اختيار الأسهل أم الأشد، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالمسائل هذه تختلف مسألة لمسألة، فإن كان الدليل مع الأشد فثم الحق، وإن كان الدليل مع الأخف فالأخف هو المحبب إلى الله عز وجل. سؤال هنا: ما حكم تركيب الرموش الصناعية؟ العلماء يحرمون هذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أدخلت في شعرها ما ليس منه فإنما تدخله زورا. فالرموش الصناعية يدخله العلماء في تغيير خلق الله عز وجل، وهذا عليه فتوى الكبار. وأما تركيب الأظافر فالأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يطول أظافره حتى تمتد به المدة فوق 40، عليه أن يقصرها، وهذه تدخل في هذا والله أعلم. هذا السؤال الآن. قرأ الإمام في صلاة المغرب سورة العلق ولم يأتي بسجود التلاوة، وسجود التلاوة حكمه سنة مؤكدة، لو تركه الإنسان لا حرج. يقول: أما أنا فسجدت ولم أعلم بأن الإمام ركع، فلما قال سمع الله لمن حمده علمت، فكبرت الإحرام لما قمت من السجود، ثم تابعت الإمام وأتيت بركعة بعد أن سلم الإمام ولم أسجد لسهو، فهل عملي صحيح؟ عملك خطأ. إذا سجد ركع الإمام وظن المأموم أن الإمام ساجد فسجد، ثم انتبه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ما التصرف الصحيح الذي يلزمه فعله؟ أن يأتي بالركوع، يعني يرتفع إلى هيئة الركوع فيسبح تسبيحة واحدة أو تسبيحتين، ثم يدرك الإمام وهو قائم، ثم يلحقه في سجوده، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. إذا فعل هذا ليس عليه شيء، لأن الإمام ضامن، لأن الإمام ضامن. فإذا أخطأ المأموم لا يشرع له أن يسجد للسهو، إنما إمامه يتحمل عنه الخطأ. أما حال أخينا كبر الإحرام ولا أدري ما موضع تكبيرة إحرام، هنا تكبيرة إحرام أول الصلاة لما يدخل فيها، ثم تابع الإمام وأتى بركعة، أتى بركعة صحيح، يعني الآن لما ترك الركوع ولم يأته أتى بركعة صحيح، ولما يأتي بركعة يكون قد زاد في صلاته، فعليه سجود سهو بعد أن يسلم، فعليه سجود سهو بعد أن يسلم ولو طال الفصل، والله تعالى أعلم. نرجع لدرسنا وهو المتمم للباب العظيم الذي عقده الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب الخوف. ووصلنا إلى الحديث 15 بعد 400. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وأدلج بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم. هذا الحديث العظيم فيه ثمرة الخوف وجزاء الخوف. فما هي ثمرة الخوف وما جزاؤه؟ ثمرته: من خاف أدلج، وفسره الإمام بقوله: التشمير في الطاعة. فمن خاف شمر في الطاعة. وثمرة هذا أن من شمر في الطاعة دخل الجنة. قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ما هو المنزل؟ الجنة. فهذا الحديث فيه ثمرة الخوف وجزاء الخوف. الإمام رحمه الله سرد الأحاديث التي فيها الحث على الخوف، وبين أهوال القيامة من خلال الأحاديث والآيات، ثم قبل هذا ذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الخوف، وهو أنه كان يقول للناس: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. ثم جاء بهذا الحديث الذي فيه ثمرة الخوف وما يثمره الخوف من فضائل، وهو أنه يحث على العمل ويوصل إلى الجنة. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: قوله من خاف أي البيات والإغارة من العدو وقت السحر، يعني إذا كان العدو سيصبحه ويجتاحه عند الصباح أدلج بالتخفيف سار أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل أي وصل إلى المطلب، يعني وصل إلى المأمن، والمأمن الجنة. قال الطيبي رحمه الله: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسالك الآخرة، فإن الشيطان على طريقه والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه، أعوان الشيطان، فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده، ومن قال ومن قطع الطريق بأعوانه. ثم أرشد إلى أن سلوك طريق الآخرة صعب، وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى سعي، فلا بد فيه من بذل ومشقة. فقال: ألا، هذه التنبيه، إن سلعة الله أي متاعه من نعيم الجنة غالية أي رفيعة القدر، ألا إن سلعة الله الجنة، يعني ثمنها الأعمال الباقية المشار إليها بقوله سبحانه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وبقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فيبيع نفسه ويبيع ماله لله، وهذا يدل على أنها غالية. وقال بفيض القدير المناوي رحمه الله: وفي الترغيب معناه من خاف ألزمه الخوف السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالعمل الصالح خوف القواطع والعوائق. قال: من خاف، معناه من خاف ألزمه الخوف، يعني إذا خاف العدو أسرع. قال: معناه من خاف ألزمه الخوف السلوك إلى الآخرة والمبادرة بعمل الصالح خوف القواطع والعوائق. وقيل هو حث على قيام الليل. قال: والأظهر أنه ضرب مثلا أو ضرب مثلا لكل من خاف الردى أو فوت ما يتمنى أن يصل إلى السير بالسرى، أي بأن يمشي أول الليل ولا يركن إلى الراحة والهوى حتى يبلغ المنى. قال: وقال العلائي: أخبر أن الخوف من الله هو المقتضي للسير إليه بالعمل الصالح المشار إليه بالإدلاج، وعبر ببلوغ المنزلة عن النجاة المترتبة على العمل الصالح، وأصل ذلك كله الخوف. فالخوف حادي يحدي النفوس إلى المبادرة حتى تصل برحمة الله وفضله إلى الجنة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. غرلا بضم الغين المعجمة أي غير مختونين. هذا الحديث ختم به الإمام النووي رحمه الله باب الخوف، ولعله يشير به إلى حال الناس في الحشر، وأن لكل إنسان شأن يغنيه عن شأن غيره، فلا يهتم إلا بنفسه، ولا يتفكر إلا في حاله، فإذا كان حاله كذلك فعليه أن يهتم لما سيأتي، وأن ينظر في حاله في يوم لا يهمه غيره كيف سيكون حاله، فيبين حقيقة ما ستكون عليه في جسدك وما سيكون عليه قلبك، فعليك أن تشمر وتستعد لذلك اليوم. فكأن هذا الحديث المراد به التكملة للحديث المتقدم، وليس ذكر هول من أهوال القيامة، فأهوال القيامة سردها قبل وإن كان فيه ذلك. وهذا في الحقيقة من أعظم البواعث على إحسان العمل والخوف من أهوال الآخرة. فإذا تذكرت حالك كيف ستكون، وأنك ستبعث وتحشر كما ولدت، ومن شدة الهول لا تلتفت لشهوة ولا يهمك غير شأنك، فكيف ستنجو من ذلك الوقت؟ في ذلك الوقت عليك أن تستعد له الآن في حياتك. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة. هذا هو الحشر الأكبر، وهناك حشر في الدنيا كما قال الله عن يهود لأول الحشر، والناس يحشرون إلى أرض المحشر قبل قيام الساعة 3 طرائق، وتسوقهم النار، هذا في الدنيا. أما في الآخرة قال: يحشر الناس يوم القيامة. قال القرطبي: الحشر الجمع، ومنه قوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا الجمع هو يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، هذا الجمع هو يسمى بالحشر. فالحشر الجمع. قال: حفاة عراة غرلا، يعني حالكم حين تحشرون حفاة عراة غرلا. قال النووي: الغرل معناه غير مختونين، جمع أغرل، وهو الذي لم يختتن وبقيت معه غرلته، وهي قلفته، وهي جلدة التي تقطع في الختان. عراة غير مكتسي، لأن أول الخلائق يكسى من هو؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والناس يحشرون يوم القيامة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. قال: والحفاة جمع حاف، والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا، لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء، حتى الغلة تكون معهم. وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل، يعيدهم كما خلقهم، ويعيد إلى أجسامهم ما فقد منها في حال حياتهم في أول حياتهم. وقال ابن حجر: قولوا حفاة بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف، أي بلا خف ولا نعل. وجاء في الصحيحين، وهو لفظ البخاري من حديث ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. والكافر يحشر على وجهه ولا يحشر ماشيا، إنما يمشي على وجهه، نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل عن الكفار الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال سبحانه ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه، قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ما الجواب؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. هذه بالسند المتصل مع الحديث. قال كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال ابن حجر والكافر اسم جنس يشمل الجميع، أي جميع الكفار يمشون على وجوههم إلى النار يوم القيامة. قال ويؤيده قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الآية، وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا الآية. وقد تقدم في التفسير أن الحاكم أخرجه من وجه آخر عن أنس بلفظ كيف يحشر أهل النار على وجوههم، وأهل النار الذين هم أهلها هم الكفار. قال قوله أليس الذي أمشاه إلى آخره ظاهر في أن المراد بالمشي حقيقته، فلذلك استغربوه حتى سألوا عن كيفيته، لأن الكيفية تسأل عن حقيقة، فلو لم يكن المشي على الوجه حقيقة لما استغربوا كيف يمشي الكافر أو كيف يحشر الكافر على وجهه. قال يقول ظاهر في أن المراد بالمشي حقيقته لذلك استغربوا حتى سألوا عن كيفيته، ثم قال فالجواب الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في تقرير المشي على حقيقته. قال والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهارا لهوانه، بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات، فلما أبى من وضع جبهته لله مؤمنا به عاقبه الله بإرغامه بوضع وجهه في الأرض يمشي عليه عقوبة منه وإظهارا لهوان الكافر عليه. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال ابن حجر في رواية أبي بكر بن أبي شيبة قلت أي عائشة والنساء، قال والنساء وفي رواية قلت يا رسول الله فما نستحي. وللنساء والحاكم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قلت يا رسول الله فكيف بالعورات، يعني لما سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام تسأله والنساء فما نستحي فكيف بالعورات. قال وللترمذي والحاكم من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظي قال قرأت عائشة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فقالت واسوأتاه الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. يعني تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابن أبي الدنيا من حديث أنس قال: سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس؟ قال: حفاة عراة. قالت: وسوأتها. وهذا فيه شدة حياء النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أشغل عائشة حشر النساء عراة مع الرجال. وكيف تستعظم الأمر لشدة الأمر عليها. وهكذا كان دأب الصحابة عليهن رضوان الله. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف يصنع النساء بذيولهن الذي تجره خلفها تغطي به رجلها وقد جرته؟ وقد قال الرسول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن؟ فقال: فليرخين ذراعا لا يزدن عليه. يعني حرص النساء على التستر، ترخي ثوبها ذراعا، يعني يريدن أن يرخين أكثر، ولكن الرسول أباح لهن أن يرخين ذراعا. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أن النساء في العهد الأول وهن في البيوت كن يلبسن السابغة من الثياب التي تغطي من الرسغ إلى الكعب، وكان النساء شديدات الحرص على التخفي. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان. ذكر القرطبي رحمه الله في التفسير عند قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وذكر قصصا عن أمهات المؤمنين وما كنا فيه من التستر، ثم حكى عن ابن العربي أنه قال: لقد دخلت نيفا على ألف قرية. يقول ابن العربي، يقول قرطبي في التفسير، قال ابن العربي: لقد دخلت نيفا على ألف قرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي بها الخليل صلى الله عليه وسلم في النار. قال: فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. وهذه حقبة من زمن المسلمين، وكلما حافظ المسلمون على درارهم فالمرأة درة مصونة كانت الرفعة له، وكلما انفتح الباب للنساء على الرجال وقع الخلل في سير الأمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أي اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني تذهب عقل الرجل الحازم، فكيف بالطائش؟ والعلماء في هذا كلام طويل، ولابن القيم كلام نفيس في الطرق الحكمية حول هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يعيننا والمسلمين على كل خير، أن يجنبنا كل شر. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال ابن حجر قوله قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك بضم أوله وكسر الهاء من الرباعي يقال أهمه، يعني لا يلتفتون له ولا يهتمون به. وللنسائي والحاكم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قلت يا رسول الله فكيف بالعورات؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وللترمذي والحاكم من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظي فقال لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، شغل بعضهم عن بعض. ولابن أبي الدنيا من حديث أنس قال نزلت علي آية لما قالت له عائشة ذلك كيف بالعورات، قال قد نزلت علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فاللباس وعدمه من شدة الهول عند الناس سواء، ففيه عظم هول القيامة وأن الناس تنقطع عنهم اللذات والشهوات لعظم الهول، وأنهم في حال أكبر من أن يهتمون بذلك ومن أن ينظر بعضهم إلى عورات بعض. فهذا فيه عظم هول الآخرة، فعلى الإنسان أن ينظر ما أمامه وما يخفف عنه هذا الهول لعله يكون في مكان يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال باب الرجاء، كم بقى الوقت؟ 25. قال باب الرجاء، الرجاء والخوف قرينان وهما مطية العبد في السير إلى الله تعالى، ولذلك عقب الإمام باب الخوف بباب الرجاء. قال ابن القيم قال أبو علي الرذباري الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. يقول يعني الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، فإذا كان الجناحان سليمان متساويان الطير يطير بهما ويستوي طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص يسقط، وإذا ذهب مات الطائر صار الطائر في حد الموت. قال ابن تيمية رحمه الله فالصراط المستقيم طاعة الله ورسوله، فالصراط المستقيم طاعة الله ورسوله. قال وهو دين الإسلام التام، وهو اتباع القرآن، وهو لزوم السنة والجماعة، وهو طريق العبودية. ما هو الصراط المستقيم؟ طاعة الله ورسوله، وهو دين الإسلام التام، طاعة الله ورسوله إسلام التام، وهو اتباع القرآن، وهو لزوم السنة والجماعة، وهو طريق العبودية، وهو طريق الخوف والرجاء. يعني الصراط المستقيم طريق الخوف والرجاء، والصراط المستقيم دين الإسلام التام، والصراط المستقيم اتباع القرآن ولزوم السنة والجماعة، والصراط المستقيم طريق العبودية. ومعنى الرجاء، ما معنى الرجاء؟ قال ابن القيم الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب لها السير. يعني سير الآخرة لا يقطع إلا بالرجاء، لما الإنسان يرجو ما سينال يتحمل التعب، فالسير يطيب بالرجاء، فإذا انقطع الرجاء انقطع السير. قال: وقيل وهو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، يعني يرجو ما عند الله، يستبشر بفضل الله، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه، يعني يذهب الإنسان ثم ينظر في في فيما عند الله من خير ويرجع إليه ويتطلع إلى بشائره الواردة في الكتاب والسنة. وقيل هو الثقة بجود الرب تعالى، هو الثقة بجود الرب تعالى. وقيل هو النظر إلى سعة رحمة الله، وقيل هو النظر إلى سعة رحمة الله. وذلك سيستدل الإمام لهذا الباب بآخر آية: ورحمتي وسعت كل شيء. قال: والفرق بينه وبين التمني، يعني شخص يرجو وشخص يتمنى، ما الفرق بينهما؟ الرجاء بعمل، أحسنت. أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالرجاء يجتهد صاحبه ويتوكل على الله فيرجو ما عنده، أما الأماني لا يجتهد وهو كسلان، ولا يسلك بصاحبه سبيل الجد والاجتهاد. قال: فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، سيحصل شيء. والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع، هذا حال المتمني وحال الراجي. فالمتمني حاله كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها ولن يحصل شيئا، والراجي كحال من يشق أرضه ويحرس أرضه ويبذر أرضه ثم يرجو طلوع البذر. قال: ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع الأمل. قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. ولذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. من الراجي؟ آمن وهاجر وجاهد، هذا يرجو رحمة الله والله سيغفر له إن وقع منه شيء. قال ابن القيم: فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. قال: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. يقول: وهذا موجود في الشاهد، أي في المشاهدة في واقع الناس، فإن العبد الآبق الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، أي أنه إذا مسكه سيعاقبه، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، لأن الإساءة فيها وحشة فلا تجتمع مع إحسان الظن. فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربهم أطوعهم له، كما قال حسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. قال: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل، هذا في كلام طويل ذكره في الداء والدواء، علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. ما حسن الظن؟ حسن العمل. نتيجة واحدة. فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. قال: وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك أي من المعاصي فلا يتأتى إحسان الظن. والرجاء ثلاثة أنواع، الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع مذموم، وإنما هو غرور. فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله على علم، فهو راج لثوابه، يعني رجل مشمر في الطاعة، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. يعني شخص مشمر في الطاعة هذا يرجو ما عند الله، وشخص ارتكب المعاصي ثم تاب ثم يرجو ربه أن يقبل توبته، والتوبة عمل صالح. والثالث: رجاء متماد في التفريط والخطايا، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. وللرجاء لوازم. قال ابن القيم: من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وللإيمان ثلاث مقامات يقوم عليها بناؤه، وهي المحبة والخوف والرجاء، هذه مقامات الإيمان، وقد جمعها الله عز وجل في آية واحدة، فقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه المحبة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن القيم: فجمع بين المقامات الثلاثة، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه، ثم يقول: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر الحب والخوف والرجاء. ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال ابن تيمية: وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، لأن ادعوا المحبة من غير خوف وعبدوه عليها. قال: ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فجمع بين الخشية والمحبة. وقال رحمه الله: وإما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. يعني إذا كان الإنسان في الحياة فلا يسقط عنه الخوف ولا الرجاء، فكل من ادعى الأمن أي في الدنيا فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه تعالى، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ونقف عند الآيات ونبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم. كم بقي؟ 12 دقيقة. سؤال واحد يقول: قد دعوت بعض الأخوة على العشاء ولم يأتي بعضهم مع أنهم أكدوا علي الحضور، مع ذلك لم يتأسفوا على عدم الحضور. الإنسان في تعامله مع إخوانه سلمكم الله لابد أن يوجد لهم المعاذير ويلتمس لهم الأعذار، والمسلم من شأنه أن يلتمس المعاذير لإخوانه، وللناس شأن. ولا شك أن من دعوته وأكد لك ذلك هو حريص على الإتيان، ولكن قد عاقه شيء، فعلى الإنسان أن لا يتحرج من هذا الباب ولا يجد في نفسه شيئا، لأنه أدى الذي عليه ودعا إخوانه وتواصل معهم، فإن قصر أحد فلا يجد هذا مدخلا للشيطان إلى قلبه، إنما يعذر إخوانه ويرجو ثواب الأمر عند الله عز وجل. والأخوة إنما تستمر بالمداراة وحفظ العشرة وطلب المعاذير. فإذا كان الإنسان لا يعذر إخوانه في دقيق الأمور وكبيرها قد لا يصف له أحد، والإنسان يقع منه هكذا، يعني يدعى ثم يحصل له ظرف ولا يتمكن من الاعتذار، ثم يغلبه الحياء فيستحي أن يتصل بعد أن يتأخر به الوقت فلا يتصل، ويظن صاحبه أنه قد جفاه وقصر في حقه، والحقيقة ليس هذا، إنما الإنسان إذا فات وقت الاتصال لأمر ما قد يستحي أن يتصل من شدة احترامه لأخيه، والإنسان يعذر إخوانه دائما. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.